بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه تأسيس الأحكام قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: الخفين تثنية الخف، وهو النعل التي تغطي الكعب. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. قال: موضوع الحديث المسح. قال رحمه الله: موضوع الحديثين المسح على الخفين. المعنى الإجمالي: خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج، ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. قال عبد الغني رحمه الله تعالى المقدسي في عمدة الأحكام: باب المسح، باب المسح على الخفين. وهذا الباب أورده رحمه الله تعالى تبعا لصفة الوضوء، ومن صفات الوضوء أيضا أنه يمسح على الخفين، وسيأتي بإذن الله عز وجل بيان ذلك وشروط المسح على الخفين، ويكون لما يغطي الرجلين القدمين، لأن فرض القدمين إما أن يكون غسلاً فتغسل بالماء، وإما أن يكون مسحاً فتمسح، ولكن لها شروط: أن تكون مغطى، وتكون مغطى إما بخفين أو جوربين. والمسح سيأتي بإذن الله عز وجل له صفة غير الغسل. أما غسل القدم فيجب أن تغسل كاملة، وقد جاء الحديث والنهي عن ترك بعض جزء منها وتعاهد جزء، وهو الأعقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، من ترك جزءا لم يغسل فلا يعتبر قد توضأ. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة قدر الدرهم في قدم أحد الصحابة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء، لأنه ما أتم وما أصبغ الوضوء.
هذا إذا كانت مكشوفة، وأما إذا كانت القدمين إذا كانت القدمان مغطاة بجوارب ونحوها من الخفاف أو بخف ونحوها من الجوارب، فعند ذلك يكون في حقها المسح، المشروع في حقها المسح، تمسح، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية. وقد والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهناك قراءة تقرأ وأرجلكم بالكسر الأولى بفتح وأرجلكم، ومعنى هذا يقول علماء أنه فرضها الغسل، وعلى قراءة أرجلكم بالكسر أن فرضها هو المسح. ولذلك القدم قدمين الأرجل لها حالتين، إما أن تغسل وإما أن تمسح، وهذه قراءة موجودة في القرآن تقرأ بهذه القراءات. طيب، إذن فرض القدم إما أنها تغسل إذا كانت مكشوفة، وأما إذا كانت مغطاة فإن فرضها تمسح، وهذا رحمة وتيسير الشريعة الإسلامية. عندما يأتي في أوقات البرد مثل هذه الأيام، تكون الأيام باردة في بعض البلدان، فإنهم يكون فرضهم أنهم يمسحون عليه على الجوارب إذا كانت مغطاة، إذا كانت الأقدام مغطاة. نأتي إلى فوائد الحديث.
قال رحمه الله تعالى: فقه الحديث. أولا، فيه دليل على جواز المسح على الخفين. أولا، فيه ما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث، وهو مذهب علماء الشرع كافة إلا مالك، فعنه روايات بإنكاره وإثباته. قال ابن عبد البر: والرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.
نعم، الرواية الصحيحة أنه اثبت ذلك الإمام مالك. جواز حكم مسح الخفين، المسح على الخفين حكم الجواز يجوز، هل يجب ولا لا يجب؟ هل يجب على المسلم أنه يمسح على الخفين؟ الجواب لا، إنما هذا رحمة وهذا تيسير، إن أراد أن يمسح فله ذلك بشروط التي ستذكر إن شاء الله تعالى، وأما إذا لم أراد ما أراد أن يمسح يغسل له ذلك، لكن ما هو إنما هو تيسير، فلك أن تمسح على خفيك أو على جوربيك شراب، الشراب إذا كان معك شراب تمسح عليه، لك ذلك لك ذلك. إذا نبغى نفهم مسألة أنه لا يجب المسح على الخفين، إنما هو من باب التيسير وهو الجواز، يجوز لك أن تمسح، يجوز لك ولا يجب، يجوز ولا يجب. هل هو سنة ولا مو سنة؟ هل المسح على الخفين سنة؟ يقول واحد: أنا أبغى آخذ هذا وأمسح سنة. سنة إن كان هذه مما ينكرها الناس ولا يتعرفون من ذلك فله ذلك، ويكون قد أحيا سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما من باب التقرب والتعبد لا، ليست فيها ليست سنة، إنما هي رخصة، هي رخصة. لكن نبنا إلى المسألة في ماذا؟ في حكم الناس، في نظر الناس، هل يرون أنه لا يجوز فمسح فإحياء لسنة النبي فلا بأس، وهذا يجوز وهذا يعتبر سنة، وله الأجر عند الله لأنه أحيا بالسنة. قد أنكر الشيء الخوارج ينكرون مسح الخفين ويقولون ما يصح مسح الخفين، كذلك الشيعة تبعهم على ذلك، الرافضة لا يجوزون، بس إن الشيعة ما ينظر إليهم ولا يعتبر خلافهم. ربع يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: روى الإمام أحمد بن حنبل، أو ذكر الإمام أحمد، من روى أحاديث المسح على الخفين 40 صحابيا. وذكر ايضا عن ابن ابي حاتم انه ذكر انه روي احاديث مسعى الخفين عن 41 صحابيا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحسن البصري يقول اني سمعت 70 من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يمسحون على خفاف. فالمسح الخفين متواتر، والعلماء يقولون انه من الاحاديث المتواتره. ولذلك ذكر اهل العقائد او من عقيده اهل السنه والجماعه جواز المسح على الخفين. لما؟ لانه انكرها من الفرق الباطله الخوارج والشيعه، فانكروا مسح الخفين، واصبحت من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يقولون ويجوز المسح على الخفين. من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يقولون ذلك جواز المسح على الخفين. مساله فقهيه، ولكن عندما انكرها انكرها فرقه من الفرق الضاله وهي الخوارج والشيعه، عندما انكروها اهل السنه والجماعه جعلوها من ضمن عقيدتهم، من ضمن عقيدتهم التي يعتقدونها، وهو جواز المسح، لانه ثبت عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح كما في الاحاديث، وكما ذكرت لكم العدد من صحابه رسول الله كما ذكر الصنعاني رحمه الله في سنن السلام عن الامام احمد وعن ابن ابي حاتم وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمه الله جميعا.
قال: أما الصحابة فقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة في المسح على الخفين اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته.
نعم، يذكرون الخوارج والشيعة عن ابن عباس، لكنه ما يصح عن ابن عباس أبدا، لا، إنما يصح عن ابن عباس إثباته. أيضا يذكرون عن علي، بل علي يذكر إثباته كما سيأتي، كما في حديث المدة أو كما في حديث صفة يقول لو رضي الله عنه: لو أن الدين بالرأي لكان الخف يمسح أسفله لا أعلى. في الكيفية، إذا الآن يقول رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، لو كان بالعقل بالرأي، كان بالعقل أنه يمسح الخف من فين؟ من أسفل لا من أعلى. لكن الدين هو بالرأي، إنما هو بماذا؟ بالاتباع. الله أمرك تفعل ما كان، وما كان بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما الصحابة إذا قالوا سمعنا وأطعنا امتثال، لأنها أمر الله عز وجل، أمرنا بها وأمرنا ونهانا عن أشياء، أمرنا بأشياء نفعلها لأن الله أمرنا بها. إذن الدين ما هو بالرأي، الدين بماذا؟ بما أمرت به من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما نهيت عنه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن حزم: لم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر، ثم روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. ومع هذا فقد أنكرته الخوارج والروافض، والخوارج والرافضة من الطوائف المبتدعة، حتى عده علماء السنة من المعتقد. ثانيا، يؤخذ من قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، أن اللبس على طهارة شرط في صحة المسح على الخفين، لكن اختلفوا في من طهر قدما ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا؟ فقالت الظاهرية والحنفية وأبو ثور: يجوز له المسح على هذه الكيفية. وقال الشافعي وأحمد ومالك: لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة. وعبارة الحديث محتملة كما ترى، لكن مذهب الأئمة الثلاثة هو الأحوط للدين.
نعم، هذه مسألة، وهي ما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ذكر العلماء من هذه أنه يشترط من شروط المسح الخفين شروط، من هذه الشروط اولا ان تكون ان يدخل الا يلبسهما الا على طهارة، لا يلبسهما الا على طهارة، بمعنى انه يتوضا مثلا توضا من صلاه العشاء ثم بعد ذلك لبس الشراب فله ان يمسح عليهما، له ان يمسح عليهما، هذا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإن يلبسهما على طاهرتين، ليس طاهرتين هما طاهرتين، يعني ذاكما، إنما المقصود على طهارة. وأيضا يستفاد منها كذلك أن تكون أو أن يكون الخف والجوارب أن تكون طاهرة في ذاتها، لا تكون هي نجسة، شراب مثلا عليها بول عليها نجاسة، جوارب عليها نجاسة، هذه لا يصح المسح عليها لأنها نجسة. دعهما فإن يدخلهما طاهرتين، إما أن يحتمل على أنه يدخل على طهارة هو طهارته وهذا هو شرط، والثاني أن يكون أيضا من شروط المسح الخفين أن يكون الخف أو الجوارب أن تكون طاهرة. كذلك أيضا الشرط الثالث أن تكون تسع محل الفرض، يعني تغطي محل الفرض. ما هو محل الفرض؟ محل الفرض هو القدم إلى الكعبين. فرض الغسل ما هو؟ فرض الغسل هو القدم إلى الكعبين. فإذا كانت الجوال أو كانت الأخفاف تغطي القدم إلى الكعبين إذا جاف. طيب لو كان دون الكعبين، لو كانت الشراب مع الشراب، تعرفون الآن في شراب قصيرة لا تظهر تظهر الكعبين، هل يجوز المسح عليها؟ ما في خلاف؟ لا يجوز المسح عليها. لما؟ لأن محل الفرض يجب بصره ظاهر وهو الكعب، الكعب يجب بصره، فلذلك يجب عليك أن تخلع هذه الجوارب ثم بعد ذلك تغسل قدمين. طيب مسألة، إذا عرفنا الشرط الأول قلنا ماذا؟ أن يدخلهم على طهارة، أن يكون هو على وضوء. الثاني أن تكون هي طاهرة. الشرط الثالث أن تكون أن تسع تغطي محل الفرق، تكون تغطي محل الفرق. اشترط العلماء شرط، منهم من يقول أن تكون صفيقة، أن تكون صفيقة، وكذلك لا تكون ماذا شفافة، تكون صفيقة لا تكون شفافة، وأيضا لا يكون فيها يبتال منها محل الفرق، الفرق يعني فيها تكون فيها قطع مقطوعة فيها شقوق ونحو ذلك، يشترطون أنها ما تكون بذلك. الجواب أن هذا ليس لا يعتبر شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وعلى الخفين وعم، ولم يأتي دليل بتخصيص أن تكون أن لا يكون شفاف وأن تكون يعني واسعة أو أن تكون ماذا صفيقة، ليس هناك دليل على ذلك، فلا دليل، والذي يقول ذلك يأتينا بالدليل. الأمر الآخر أن أغلب صحابة رسول الله فقراء، فتجد أن خفافهم تكون مقطوعة وتكون ممزقة وفيها من الخروق وفيها وفيها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أنه لا يجوز المسح على الخفاف المقطوعة، لذلك الشراب المقطوع يجوز ماذا؟ المسح عليها، يجوز المسح عليها، ما في هناك دليل يدل على ذلك، لكن بشرط أن تسمى خف وأن تسمى جوارب، لكن ما تتقطع بحيث أنها لا تسمى لا يسمى خف، هذا معنى الخف بالقطع كامل. إذا عرفنا، إذا نبقى على الإطلاق، إذا الشروط التي ينبغي أنها تتوفر هي الثلاثة التي ذكرناها، وهي أن يكون أن يلبسهم على طهارة، وأن يكون هما طاهرين لا نجسين ومباحين، ولأن المباح يجوز المسح عليه لكنه يأثم في غصبه، مثلا لو أخذ جراب أخوه بقوة لبسها هذا يعتبر قصر، هذا قصر نعم، لكن يجوز المسح عليه، يجوز. إذا عرفنا ثلاثة شروط: أن يكون على يلبسه على طهارة، الثاني أن يكون طاهرين في غسل، الثالث أن يغطي محل الفرض، أن تغطي محل الفرض، هذا هو الواجب في ذلك. طيب مسألة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وهي لو أنه توضأ ثم يوم غسل رجله اليمنى لبس الشراب قبل ما يغسل رجله اليسرى، ثم بعد ذلك غسل رجله اليسرى ثم لبس الثاني، هل يكون لبس الخفين أو الجوربين على طهارة ولا ما قد لبس؟ هل يكون قد لبس على طهارة ولا ما لبس؟ أبو عبد الرحمن، أقول لو لبس توضأ غسل رجله اليمنى ثم بعد ذلك أخذ الشراب ولبس قبل ما يغسل رجله اليسرى ولبس الشراب ثم بعد ذلك غسل رجله اليسرى ولبس الشراب اليسرى أو الجوارب بشرط اليسرى، هل يكون قد لبس الشراب أو الجوارب على طهارة ولا ما يكون لبسه على طهارة؟ على طهارة كلكم؟
لا
أيوه في خلاف، أيوه ما هما؟ منهم يقول أنها جائزة ومنهم ما يقول، وأنت ترجح. الشيخ طبعا ذكر المسألة.
الشيخ حسن، الإمام أحمد قال الأحوط للدين أن مذهب الجمهور الشافعي وأحمد ومالك أنه لا يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة. نفسه أنا متابع.
الحق والقول الراجح وأهل العلم أنه لا يكون قد لبسهما على طهارة، لا يكون قد لبسهما، إنما لبس من اليسرى، قد لبس اليسرى على ماذا؟ على طهارة، أما اليمنى فلم يلبسها على طهارة، باقي ما بين ثمرة الطهارة. وكما ذكرت لكم حديث صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء عنها قدر الدرهم صغيرة يسيرة، مع ذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ، فكيف بمن لم يغسل رجله اليسرى بعد؟ فيكون ما قد اكتمل الطهارة، يخلعها اليمين يخلع ثم يرجع يلبسها بعد ذلك، فيكون قد لبس بعد على طهارة. إذا هذه مسألة، وهو كما ذكر قول الإمام أحمد وقول الجمهور، وهذا الدليل الحق، دليل الحق. أما أن الأول يلبس الأولى ثم بعد يلبس الشراب بعد أن غسل الأولى، يقول ماذا؟ لم يلبسها اليمنى، ما لبسها على طهارة، لكن اليسرى لبسها على طهارة. هذه مسألة. تفضل. من شروط المسح أن يلبسها ما على طهارة، ويجب أن يتعلم يا أخي. إذا كان هذا يجهل يا أخي واجب العلم يتعلم. لو أراد أن يذهب إلى لو مريض ولا أراد، راح يسأل عن أفضل طبيب ويبحث عن الأطباء ويسأل أنا عندي كذا وكذا وكذا. طيب دين إحنا نتجاهل مثل هذا، من صلى على هذه فصلاة باطلة. يعني انما لبس قام مثلا من النوم ما توضا ولا شيء على غير طهاره ولبس الشراب ثم مع في العمل مسح عليها، ما يجوز له، لم يكن قد توضا وهو غير صحيح. لابد النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني اخذتهما طاهرتين. من مفهوم المخالفه؟ ما هو هذا مفهوم موافق؟ طيب مفهوم المخالفة ما هو؟ أني لو لم أكن أدخلتما طاهرتين لكان لك أن تخلعهما، لكان لك أن تخلعهما، هذا مفهوم المخالفة من الحديث. فبما أني أدخلتما على طهارة وأنا على وضوء، وكما ذكرت لكم تفسر بكذا وكذا، طهارة إما طهارتهما دعهما بينهما طاهرتين داخل أدخلتهما طاهرتين على طهارة أو بمعنى أن يدخلتهما وهما ماذا؟ وهما طاهرتين. فكلاهما تعتبر شرط من شروط الوضوء يبقى على العموم، يبقى على العموم، ولا دليل على التخصيص. فيبقى النوعان على طهارة بمعنى أنه على وضوء، على طهارة كاملة كاملة، نعم، ولم ينقض وضوء.
قال رحمه الله: فائدة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب للغسل، فيجب الخلع به ومدته.
هذه فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: أمرنا إذا كنا سفر، إذا كنا سفر أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نخلع خفافنا ثلاثة أيام ولا أيام إلا لا من نوم ولا من حدث إلا من جنابة. بيّن أنه بماذا تنقض هذه المدة؟ ما هي نواقض المسح على الخفين؟ ماذا ينقض نواقض المسح على الخفين؟ ينقض المسح ويجب الغسل. خلع ماذا؟ الخفين. إذا خلع الخفين خلص، ما يرجع مرة ثانية. يقول الله أنه وقت بشرط أن يكون ماذا؟ قد مسح عليهما. إذا كان قد مسح عليهما فإنه وإن خلع وأراد أن يرجع يجب عليه ماذا؟ أن يدخلهما على وضوء بعد وضوء، أي على طهرتين، أو من جنابة. إذا كان أحدث فإنه يجب عليه أن يخلع، أن يجب عليه الغسل ولا يجزي مسح الخفين. يعني غير الجنابة وغير الـ وغير الـ إذا خلع ما في لا بأس بذلك. طيب لو حاضت المرأة، المرأة حاضت هي لابسة جوارب وحاضت، هذه مسألة نذكرها من باب الفائدة، هل يجوز لها أن تمسح أو لا يجوز لها؟ ها؟ ما يجوز لها. طيب لمن؟
لأن الجاء
أول شيء ما يجب عليها الوضوء، أول شيء لا يجب عليها الصلاة ولا الوضوء، ولو أرادت الصلاة ما يجوز لها أن تصلي. هذا واحد الأمر الثاني. إذا المرأة الحائض حكمها آخر. طيب إذا وينتقل مسحها لو كانت مسحة وطاهرة بماذا؟ بحيضها. خلاص لو كان هي مثلا حاضت ساعة، مثلا حاضت ساعة فيجب عليها ماذا؟ أن تخلع عليها، أن تخلع خفيها، ويجب عليها الغسل في هذه الحالة. إذا الحدث هذا حدث أكبر، أما الحدث الأصغر فلا يوجب، فإنه يجزئ المسح، وأما الحدث الأكبر فإنه يوجب الغسل. الحدث الأكبر يوجب الغسل سواء من جنابة أو إذا كانت حائض حاضت أو نفاس.
قال: ومدته يوم وليلة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
وهو هذا الحديث الأحاديث، المدة للمقيم يوم وليلة، معنى يوم وليلة كم؟ إيش معنى إذا ذكرت الأحاديث يوم وليلة؟ ما نقصد به؟ يوم كامل. اليوم نحن إذا قلنا يوم، إحنا بوقتنا الآن بتعارفنا وبصلاحنا نقصد باليوم 24 ساعة، لكن في اصطلاح الاحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم اليوم نقصد فيه النهار. اذا قيل اليوم فنقصد فيه النهار من طلوع الشمس الى غروب الشمس، هذا يسمى يوم، والليل من غروب الشمس الى طلوع الشمس الى الفجر، هذا يسمى ليل. فهذا معنى النهار نقصد به اذا قلنا يوم، لكن احنا احيانا تلقى في العبارات فما نفسرها بماذا؟ بمصطلحنا. اليوم عندنا هو 24 ساعة، يوم وليلة هو 24 ساعة. إذا قيل يوم وليلة فالمقصود به 24 ساعة.
قال: وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وخالف مالك فقال بجواز المسح من دون تحديد، مستدلا بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جدا، وأعله الحافظ في التقريب بالاضطراب، ثم اختلفوا في المخرق.
هذا حديث أبي أنه أتى عندما فتحت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح ومسح من كل جمعة إلى جمعة يعني أسبوع بقي وهو يمسح. فسأله عمر بن الخطاب من متى أنت تمسح؟ قال من الجمعة. فقال قد أصبت. هذا معنى الحديث الذي ذكروا أنه يكثر، لكن الحديث تبين كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة أيام وليس أحد أعلم. طيب ثلاثة أيام وليلي، بعد ثلاثة أيام هل يجوز له أن يمسح ولا يمسح؟ مقيم طيب خلاص مسافر مقيم يوم وليلة. اليوم مثلا في أيام البرد تعرفون في أيام الأماكن باردة مسح، هل يجوز له أن يعيد مرة ثانية ويمسح بعد اليوم والليلة؟ ها؟ نعم يتوضأ وضوء ها؟ ثم بعد ذلك يضع نعليه لابس الخفين أو الجوارب ويبقى يندمج ويتأخر يوم وليلة. طيب لكن متى يبدأ المسح؟ مسألة ثانية، متى يبدأ اليوم والليلة؟ خلينا نعرف اليوم والليلة متى تبدأ؟ هل يبدأ مع اللبس؟ مع أول ولا مع الحدث؟ ها؟ أول حدث؟ لا، أول حدث بعد المسح. أيوة، إذن هنا عندنا قول أربع أقوال. إذا المسألة فيها أربع أقوال، أن يكون ماذا؟ مع اللبس، أول ما لبس الثاني مع ماذا؟ مع الحدث، قول الثاني. الثالث مع اللبس، الرابع مع أول حدث بعد اللبس. ها فين الآن؟ متى نحكم؟ أنتم لا شتت أنا ما أدري يحكم بكلام وكلام بكلام. ها ما هو الإضافة اليوم الثاني؟ متى الإبدال؟ هل اختلفوا؟ هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى اختلف العلماء في ذلك. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على ان ديننا الحمد لله بيوسف والسهوله ويبحث عن ماذا؟ يوسف والسهوله. اول هو يبدا الوقت الذي يحدده هو من اول مسحه يمسحها، من اول مسحه يمسح الصلاه توضا مثلا الان توضا الان ولبس الجوارب واحدث عندما انقلب الحدث يبدا من هنا اليوم يبدا من الحدث. اما لو انه نام مثلا وبعد ذلك قام يتوضا ليصلي الفجر صلى الفجر ويتوضا هنا من اول مسحه له يعتبر من فجر القدر يبدأ بالمسح من يوم الليل الفجر من الفجر الذين قالوا ايش؟ بالمسح. واما الذين قالوا بالحدث فهو عند الحدث، لكن صحيح انه بماذا؟ عند اول مسحة بدأ يمسح فيها بعد لبسه بعد ما لبس على طهارة. متى اول مرة تمسح؟ قال والله صلاة الفجر. احسب من الفجر الى الفجر اليوم الثاني، هذا تعتبر ايش؟ واما الحدث بعد المسح فهذه ما ذكرها الا شيخ عبد ما سمعنا فيها سبق جدا. فهي في ثلاث اقوال وليست اربع اقوال، مسألة فيها كم؟ ثلاث اقوال وليست فيها اربع، اما ان يكون بعد اللبس او يكون بعد الحدث او يكون بعد اول مسحه يمسح، وهو الصحيح انه يكون اول بعد او من اول مسحه مسحها بعد لبسه بالخف والجواب. نعم.
قال ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا على اختلاف عندهم في حده، ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم.
نعم والصحيح كما ذكرنا أنه يجوز، لكن بشرط أن يسمى ماذا؟ ما دام يسمى خف أو جوارب، فما دام يسمى أنه جورب أو خف فإنه يجوز المسح عليه، لكن إذا أصبح مقطع ولا يعتبر هذا خف ولا يعتبر هذا جرح هذا
من جزء. قال فائدة أخرى، اختلف أهل العلم في بدء المدة، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث،
والثاني هو الأقرب والأحوط. أما نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور: إما كمال يوم وليلة للمقيم، أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر أو كمال مدة. قال: فائدة أخرى، يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه، سواء كان لابس الخف محتاجا إلى المسح أو ليس بمحتاج إليه، لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة، فيجوز في جميع الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح.
نعم، يقول هل الآن المسح فقط للذي يحتاج فقط؟ سواء للأحنا مثلا نقول والله هذه الأيام باردة على المناطق الباردة، طيب نحن هنا مناطق ما هي باردة، هل لي أنا مسح؟ ما في بأس، هذا شرع الله، يجوز سواء كنت تحتاج أو لا تحتاج ذلك. فالمسح يجوز على الخفين سواء تحتاج أو لا تحتاج.
بارك الله فيك. هنا الشيخ ذكر يعني مذهبين يعني في المسح، هل تكون من الحدث الذي بعد المسح او من وقت المسح الذي بعد اللبس في الطهارة؟ اثنين،
هو بعضهم يقول بعد اللبس اول ما يلبس يعتبر
الصلاة. نعم. قال: فائدة اخرى، ما كيفية المسح؟ الجواب: كيفية المسح على القول الاصح ان تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق اصابع القدم اليمنى واليسرى على العقب، ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك، علما بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف، وبالله التوفيق.
كيفية المسح ذكر رحمه الله تعالى هي ما نختم بها للدرس، كيف المسح الخفين. الجمع على ذلك أنه يمسح وردت يعني صفات للمسح، منهم من يضع يده اليسرى خلف عقبه، يده خلف عقبه رجله اليمنى، ويكون يده اليمنى على أصابعه ثم يمرر ويقيم. هذه صفة كيفية. الكيفية الثانية وهي أن يضع يده اليمنى على أصابعه رجله اليمنى ويضع يده اليسرى على أصابع اليمين ثم يرفع يسرى إلى الساق. هذه هي الكيفية، وهذا أقل أهم شيء أنك تمسح على الخف، على أعلى الخف، كما في حديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالراي لكان يمسح الخف لأسفل الخف دون أعلى، لكنه ليس بالراي فيمسح على الخف وأما الكيفية كما ذكرت لكم منهم ما ذكرت أنهم أن يمسح بالطريقة التي يعني بطريقة. منهم من يرى بأصابعه لأصابع خطوط أكثر شيء ثلاثة خطوط، ومنهم من يمسح بهكذا، كل ذلك جائز ولم ترد كيفية خاصة بمسح على الخف، إنما هي عامة فيبقى على العموم. أهم شيء أن يمسح الخف على الخف، هذا هو المراد، وبهذا نختم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.